بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في منظور التصدق، ذكرنا أن منظور التصدق لا يكون متعلقا لحق الله، فإن صيغة الناظر لا تدل على أن التصدق ملك لله تعالى، لا تدل على إنشاء ملكيته حتى يكون المال المنظور متعلقا لحقه تعالى، ولا دليل على ذلك، وإن ذهب إليه جماعة. وكذلك ليس المال المنظور متعلقا لحق الفقراء حتى يكون مانعا عن بيعه والتصرف فيه كالعين المرهونة. وأما نذر النتيجة فإذا لا دليل على صحته، فإن إنشاء الملكية لا يمكن بلا سبب، لا بد أن يكون إنشاء الملكية من سبب يدل على هذا الإنشاء، وصيغة الناظر لا تدل على إنشاء الملكية، لا بد أن يكون هنا سبب آخر، سبب آخر لذلك، والسبب الآخر غير موجود، فإذا لا دليل على صحة نذر النتيجة، لا دليل على ذلك، وحينئذ فليس إلا وجوب الوفاء بالناظر وجوبا تكليفيا فقط. وأما الوجوب التكليفي فهو لا يمنع من التصرف، من صحة التصرف، يجوز له بيعه، فإذا باع صح بيعه، الجواز جواز الوزعي، وإن كان عاصما فإذا باع منظورا فهو عاصم، ولكن البيع صحيح، أو إذا أوهبه فهبته محكومة بالصحة، وإن كان عاصيا وعاصما، فإذا هو متمكن من التصرف فيه، متمكن خارجا من التصرف فيه، ولهذا لا يكون منظور التصدق مشمولا للروايات المتقدمة، فإن الروايات التي تدل على أن وجوب الزكاة مشروط في التمكن من التصرف، التمكن الخارجي، تمكن الخارجي لا تشمل المنظور الصدقة، فإن موردها المال الغائب والمال المسروق والمال المديون والمحجور والمدفون الذي لا يعلم محل دفنه، وإن موردها روايات هذه الموارد وهو لا يتمكن من التصرف فيها تصرفا تكوينيا، ومنظور التصدق لا يكون مشمولا لتلك الروايات، فمن أجل ذلك الوجوب التكليفي المحض لا يكون مانعا عن تعلق الزكاة، زكاة بالمال المنظور، فالأزهر هو وجوب تعلق الزكاة بالمال المنظور، بالمال المنظور هذا كله فيما إذا نظر، فيما إذا كان الناظر متعلقا بالعين الزكوية قبل حلول الحول في أثناء الحول من قبل تعلق الزكاة بالعين، وأما إذا كان النذر متعلقا بالعين الزكوية بعد تعلق الزكاة بها، فإن كان متعلقا بحسته أي بحسة المالك بحسة الناظر فلا شبهة في صحته، كما إذا كان متعلق نذره من الغلات الأربع، وتعلق الناظر بحسته وهو 19، فعندئذ لا شبهة في صحة هذا النذر وهو خارج عن محل الكلام. وأما إذا تعلق النذر بالمجموع المركب من حسته وحسة الفقراء، فهل يصح هذا النذر أو لا يصح؟ قد يقال كما قيل بعدم صحة هذا النذر، لأن المجموع المركب خارج عن سلطنة الناظر، فلا تكون للناظر سلطنة على المجموع باعتبار أن في هذا المجموع حسة الفقراء بنحو الإشاعة، فلا يكون الناظر مسلطا على المجموع، فهو خارج عن قدرته وعن سلطنته، فإذا كان خارجا فلا يجوز تعلق النذر به، فإذا نذره غير صحيح إذا كان متعلقا بالمجموع باعتبار خروجه عن سلطنته، فلا يصح مثل هذا النذر. وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن المجموع، وإن كان الأمر كذلك فإن المجموع خارج عن سلطنة الناظر، إلا أن هذا النذر ينحل إلى نذرين، نذر متعلق ب19 وهي حسته، ونذر متعلق بالعشر، فالمتعلق بالعشر باطل والمتعلق ب19 صحيح. فإذا التزام الناظر، فإن معنى الناظر هو الالتزام، إنشاء الالتزام، التزام الناظر بالمجموع، مجموع المركب ينحل إلى التزامين، التزام ب19 فهو صحيح، والتزام بالعشر فهو غير صحيح. وهذا الانحلال أمر مرتكز في أذهان العرف والعقلاء في باب الالتزامات والمعاملات، كما إذا باع فرسين في صفقة واحدة ثم ظهر أحدهما مغصوب، فعندئذ يصح البيع بالنسبة إلى الفرس المملوك وباطل بالنسبة إلى الفرس المغصوب، وهذا البيع ينحل إلى بيعين، بيع متعلق بالفرس المملوك وهو صحيح، وبيع متعلق بالفرس المغصوب وهو باطل. أو بعشرتين في صفقة واحدة إحداهما مغصوبة والأخرى مملوكة، فالبيع بالنسبة إلى الشاة المملوكة صحيح، أما بالنسبة إلى الشاة المغصوبة باطل، فالبيع بيع واحد وهو ينحل إلى بيعين أحدهما صحيح والآخر باطل، وما نحن في عزا كذلك. فإن الناظر التزم في مقام الناظر بالمجموع بالتصدق بالمجموع، ولكن هذا الالتزام ينحل إلى التزامين، التزام بتسعة أشعار بالتصدق بتسعة أشعار، والتزام بالتصدق بالعشر بالعشر بالعشر. فإذن أحد الالتزامين صحيح ويجب عليه الوفاء به، والالتزام الآخر باطل فلا يجب عليه الوفاء به. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى المعاملات فالأمر كما أفاده قدس سره، إذ لا شبهة في الانحلال، فإذا باع شاتين في صفقة واحدة فلا شبهة في أنه ينحل إلى بيعين، بيع متعلق بالشاة المملوكة وبيع متعلق بالشاة المغصوبة، والأول صحيح والثاني باطل، لا شبهة في هذا الانحلال، فإنه أنشأ بيع شاتين، أنشأ بيع فرسين أو بيع دارين وهكذا. فهذا لإنشاء البيع، فالبيع ينحل إلى بيعين، إلى بيعين في الخارج، أحدهما صحيح والآخر باطل. وأما في باب النذر فهو التزام شخصي، فإن الناظر التزم في نفسه وهذا الالتزام شخصي وغير قابل للانحلال، ولهذا لو نذر صيام شهر وخالف بطل هذا النذر، لا ينحل هذا النذر بانحلال أيام الصوم، لا ينحل إذا نذر صوم شهرين، فلا ينحل التزامه إلى صيام كل يوم، إلى الالتزام بصيام كل يوم، إلا ينحل هذا النذر إلى نذور متعددة بعدد أيام الشهر، أو إذا نذر صوم عشرة أيام معينة، فهذا النذر لا ينحل باعتبار أن النذر التزام واحد، وهذا الالتزام إذا خالف فعليه الكفارة، فعندئذ لا يجب عليه صيام سائر الأيام، فإن نذره بطل، وخالف نذره وعليه إثم وعليه كفارة، فلا يجب عليه صيام سائر الأيام، فإن النذر حقيقته هو الالتزام، وهو هذا الانتظام انتظام شخصي غير قابل للانحلال، فمن اجل ذلك قياس المقام بباب المعاملات قياس مع الفارقه، فالانحلال في باب المعاملات امر طبيعي امر موافق للقاعده، واما في المقام فلا يمكن. وايضا اجاب عن ذلك السيد الاستاذ قدس الله نفسه بانه لا مانع من الحكم بصحه هذا النذر، نذر المجموع المركب من حصته وحصه الفقراء، باعتبار ان للمالك ولايه على الزكاه، على تبديل الزكاة بشيء آخر، يجوز أن يعطي بدل الزكاة من مال آخر، له ولاية التبديل. زكاة متعلقة بهذا العين متعلقة للزكاة، فيجوز للمالك تبديل زكاته بأن يدفع زكاته من مال آخر من حندة أخرى، أو يدفع زكاته من نقد بنقد، فللمالك ولاية التبديل. فإذا كان للمالك ولاية التبديل فلا مانع من أن ينظر المجموعة ويعطي زكاته من مال آخر، فعندئذ يكون صحيحا، يكون نذره صحيحا ولا مانع منه، فإنه قادر على التصرف في المجموع، والمجموع ليس خارجا عن سلطنته، فإنه يتمكن من التصرف في المجموع بدفع زكاته من مال آخر من حنطة أخرى أو من النقد من أحد النقدين له ذلك. فعندئذ لا مانع من الحكم بصحة هذا النذر. ما ذكره قدس الله نفسه تام الأمر كذلك، فإنه منصوص أنه يجوز تبديل الزكاة بمال آخر، فللمالك هذه الولاية موجودة وهذه السلطنة موجودة، فله أن يعطي الزكاة من النقدين، وله أن يعطي الزكاة ويدفع من مال آخر من مال آخر، يجوز له ذلك. هذا مضافا إلى أن ذلك لو تم فإنما يتمه فيما إذا كان تعلق الزكاة بالأعيان بنحو الإشاعة، كما في الغلات الأربع، فإن في الغلات الأربع تعلق الزكاة بها بنحو الإشاعة، فإن ذلك مستفاد من الروايات التي تنص على أن زكاتها العشرة أو نصف العشرة، عشر أو نصف العشر. هذه الروايات ظاهرة في أن الزكاة تعلق الزكاة بها بنحو الإشاعة. هذا المال مشترك بين المالك والفقير بنحو الإشاعة، فلا يجوز تصرف كل منهما في هذا المال في هذا المال، المال مال المشترك. وأما زكاة الأنعام ثلاثة كالشاة والبقر والإبل، فإن زكاته إما بنحو الكلي في المعينة أو بنحو الاشتراك في المالية فقط لا في العين، ليس الاشتراك بنحو الإشاعة في العين، الاشتراك في المالية فقط. وسوف يأتي بيان ذلك، بيان ذلك كأن الزكاة تختلف عن الخمس، عن الخمس بحسب متعلقه، فإن متعلق الزكاة إذا كانت من الغلات تكون الزكاة المتعلق بها بنحو الإشاعة في العين، في العين الخارجية. وإذا كانت من الأنعام ليست بنحو الإشاعة في العين، بل لا تتصور أي بل لا يتصور أن تكون بنحو الإشاعة في العين، فإن في خمسة إبل شاة، الشاة غير مربوط بالإبل، أو عشرة إبل شاتين، أو خمسة عشر إبل ثلاث شيات وهكذا، أو أربعين شاة واحدة. وكيفما كان سوف يأتي بيان ذلك، كذا الذي يتصور هنا هو الاشتراك في المالية فقط لا الاشتراك في العين، بدون الاشتراك في العين. في العين فعندئذ إذا تعلق الزكاة بالشاة أو بالإبل أو بالبقر فهو ليس متعلقا للزكاة، فالإبل الخمسة ليست متعلقة للزكاة، فإن زكاتها شاة، والإبل العشرة ليست متعلقة للزكاة، فإن زكاتها شاتين، شاتين خارجيين. وسوف يأتي الكلام في ذلك. هذا كله فيما إذا كان النذر مطلقا، وأما إذا كان النذر مؤقتا بوقت خاص أو معلقا على شرط نتكلم.